الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في جلسات المؤتمر العاشر، المؤتمر العلمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المنعقد في إسطنبول في الجمهورية التركية. وفي هذه الجلسة الثانية الصباحية في يوم السبت 7 ربيع الآخر 1432، سيكون معنا إن شاء الله في هذه الجلسة 5 من الفرسان. ستكون الموضوع المحاضرة الأولى من حكم التشريع لمسائل علم المواريث، يقدمها الدكتور نجيب بوحنيك، أستاذ مادة المواريث بكلية العلوم الإسلامية جامعة ياثنة بالجزائر، وقد سبق له المشاركة في عدد من الملتقيات الدولية. تشاركه زوجته الأستاذة سلافة القيقط، أستاذ مادة القراءات بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر، وأيضا لها مشاركات عدة في ملتقيات دولية ووطنية. وكسبا للوقت فليتفضل سعادة الدكتور بتقديم ورقته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أنه جمعنا مع هذه الصفوة المؤمنة صفوة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وإنه قد حضرني أن هذه الصفوة وأن هذه الزمرة لعل الله سبحانه وتعالى سوف يجمعنا في مستقر رحمته عندما نساق إلى الجنة، كما قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لعلنا سوف نكون في هذه الزمرة، وهي زمرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نساق إلى جنات النعيم. يتقدمنا بإذنه سبحانه وتعالى شيخنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذه الأمنية. كان عنوان بحثنا الذي قدمناه لهذا المؤتمر من حكم التشريع لمسائل علم المواريث. فنظرا للمعاني الربانية العميقة والحكمة التشريعية الأصيلة التي تضمنتها منظومة الميراث في شريعة الإسلام، ارتأينا بعون الله تجلية بعض الأسرار واللطائف واللمسات التي احتواها هذا التشريع المعجز لفريضة الميراث، من خلال تتبع ما استنبطه هؤلاء الجهابذة من علمائنا الأفذاذ أثناء بيانهم وتفسيرهم لآيات الفرائض، ووقفاتهم الفاحصة المتأملة لتلك السياقات القرآنية من سورة النساء، وهي تعرض للأمة مقادير وأنصبة وسهام الورثة وشروط استحقاقهم لها بدقة فائقة تتجلى فيها حكمة الباري عز وجل وعلمه المطلق بأحوال عباده وحلمه الفياض على خلقه رجالا ونساء صغارا وكبارا على مر الزمان كله. وكيف لا وقد عقب عن آيات الميراث فقال عن نفسه سبحانه: إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حليم، والله بكل شيء عليم. وبعد تمام رحلتنا مع هذا البحث بتوفيق الله وسداده، قسمنا مادته العلمية إلى 11 فرعا رتبناها وعرضناها على المنوال الآتي: الفرع الأول علم الميراث بين التعبد والتعليل. نلحظ أن فريضة الميراث وإن كان الأصل فيها والغالب عليها التعبد المحض، إلا أن فيها ما هو معقول المعنى ظاهر القصد جلي الحكمة، وذلك لدورانها حول موضوع المال الذي اهتمت به الشريعة الإسلامية أيما اهتمام وقننته أحسن تقنين. وهذا وغيره كان حافزا للعلماء أن يمعنوا نظرهم وتأملاتهم لاستنباط بعض الحكم والمقاصد والأسرار لهذا التقنين المالي الدقيق وهذا التوزيع العادل للثروة. الفرع الثاني نريد منه تجلية الحكمة من إجمال الميراث في بداية تشريعه. أجمل الله الكلام عن الميراث في بداية تشريعه في قوله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لماذا كان هذا الإجمال في بداية التشريع؟ كان تمهيدا وتهيئة لنفوس أولئك الصفوة من المؤمنين حتى يكونوا على أتم استعداد لما سيشرعه من أحكام جزئية في هذه المنظومة العادلة. للرجال وللنساء وللكبار وللصغار وللأقوياء والضعفاء على حد سواء، فذاك بيان الله الشافي وحكمه النافذ في عباده وخلقه إلى يوم بعثهم. الفرع الثالث أردنا من خلاله تجلية الحكمة في مجيء آيات الميراث بهذا التوالي وهذا الترتيب. اقتضت حكمة الله أن رتب آيات الميراث وفق ترتيب الورثة، وذلك باعتبار مدى القرب أو البعد من المورث، فالقريب إلى الميت أولى بالميراث من البعيد عنه، ومن انتسب إلى القريب كان أولى بالميراث ممن انتسب إلى البعيد منه. فالوارث يتصل بالميت من ثلاث جهات: أشرفها وأعلاها جهة النسب والقرابة، ويدخل فيها الأولاد والوالدان، وثانيها جهة الزوجية وهي متأخرة عن الجهة السابقة في الشرف والعلو، لأن الأولى ذاتية أما هذه فهي عرضية، والذاتي أشرف من العرضي، وثالثها جهة الواسطة بالغير والمسمات بالكلالة وهم الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. وقد جاءت بهذا الترتيب لأن الأولاد والوالدين والأزواج لا يعرض لهم السقوط بالكلية، وينتسبون إلى الميت بغير واسطة، بخلاف الكلالة فإنه يعرض لها السقوط بالكلية وتنسب إلى الميت بواسطة. هذه الأولى. الحكمة الثانية وزيادة على هذا أن مخالطة الإنسان بالأولاد والوالدين والأزواج أكثر وأتم من مخالطته بالغير وهم الكلالة، وهكذا يجري ترتيب الورثة والعصبة وفق هذه القواعد المنضبطة التي لا تحاب أحدا على حساب آخر الفرع الرابع أردنا من خلاله بيان الحكمة من مجيء الحقوق المتعلقة بالتركة بهذا الترتيب. الله سبحانه وتعالى حكم أن رتب الحقوق المتعلقة بالتركة ترتيبا بديعا حسب المنوال الآتي: فأول حق كان حق التجهيز، وثانيا الدين، وثالثا الوصية، ورابعا الميراث. فما السر في هذا الترتيب؟ السر والحكمة من تقديم حق التجهيز، أي تجهيز الميت، حق التجهيز لأنه أولى بماله من غيره، وما دامت حاجته ماسة إليه فهي متقدمة على الدين بعد وفاته، كما كانت متقدمة عليه حال حياته. ثم قدم الدين على الوصية لأنه قد تعلقت به ذمته، وصرف المال للمدينين مقدم على صرفه في أبواب الخير الأخرى، رعاية لحق الآدميين في استرجاع مالهم. ثم قدمت الوصية على الميراث حتى يستدرك الميت ما فاته من وجوه الخير والبر حال حياته، وحتى ينفع نفسه ولا يؤذي غيره. وما بقي من
kalan para ise mirasçıların halis hakkıdır. Allah'ın verdiği hükümler mucebince bölüştürülür. Bu tertip babında şunu söylemek gerekir ki Kur'an-ı Kerim vasiyeyi lafız olarak önce koydu, sonra da borcu da sonra koydu. Evet, önce bir vasiyet, sonra da borç. Peki neden? Bunun sebebi de şudur efendim. Çünkü vasiyet lafzi olarak borçtan daha önce konuldu. Çünkü vasiyetin çok önemli olduğunu belirtmek istedi Yüce Allah. Bu bir. İkincisi, borç. Borç genelde borç sahipleri tarafından, borcu verenler tarafından her zaman istenir. Her zaman borcu isteyenler olur. Ama vasiyet öyle değil. Vasiyet bazen vasiyet sahipleri duyulmaz. Dolayısıyla insanların, varislerin önce vasiyetin geçirilmesi gerektiğini, sonra da borcun yerine getirilmesi gerektiğini duyulması gerekiyor. Sonra beşinci olarak biz de burada Allah'ın hikmetini göstermek istiyoruz. Çünkü Yüce Allah yusikum diyor, yani vasiyet ediyor size, tavsiye ediyor diye, ve diyor ki ve evladikum diyor, çoluğunuz çocuğunuz. Bildiğiniz gibi efendim Kur'an-ı Kerim kapağından kapağına kadar her zaman çocuklara, babalarına karşı, annelerine karşı iyi davranmayı öğütlemektedir. Ama bir tek bu ayette babalara, annelere, çoluk çocuklarına bakması için tavsiye ediyor. Bunun nedeni de şudur. Evet, Allah şunu demek istiyor ki Allah çoluk çocuğa rahmetlidir. Anneden babadan dahi daha rahmetlidir. Çünkü odur bölüşleştiren, odur oranlara bölen, odur insanlara hisselerini veren. Evet, bunu da Allah, bununla da Allah demek istiyor ki Allah'ın getirdiği her şey, her bölümleştirme, her bölüm kesinlikle haktır, kesinlikle hayırdır, kesinlikle faydalıdır. Bundan başka her türlü bölümleştirme, her türlü oran Allah'ın gördüğü menfaate, Allah'ın gördüğü iyiliğe karşıdır. Neden evlatlarınıza dedi de çoluğunuzu çocuğunuz demedi? Çünkü evlat daha geniştir. Evlat erkeği de kapsar, kadınları da kapsar. Tekili de kapsar, çoğulu da kaplar. Ondan dolayı çoluk çocuk sözünden başka evlat söylendi. Evet, evlat. Evlat, oğul lafından daha iyidir. Evlat, oğul sözünden daha iyidir. Çünkü
Bir de şu da var. Evlat demek bir insanın gerçekten neslinden geldiğini ifade eder. Amma ve lakin oğul neslinden gelmese de olur. Yani bir şekilde bildiğiniz gibi Hazreti Zeyd de Hazreti Muhammed'in bir zamanlar oğluydu fakat evladı değildi. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bir sonra gelen bir burada bir şer'i hükmü tekit ediyor. Evet. Evet ve bunu özellikle Kur'an-ı Kerim belirtiyor ki evlat sadece nesilden gelendir. Anadan, babadan, nesilden gelendir. Altıncı bölüm. Evet, ne der?
İnne şâri'a fî menzûmetil mevârîd hakeme enne lizzakari mislu hazzil unteyeyni idâ kâne min nefsid derecâ. وهذا ليس فيه محاباة لجنس على حساب جنس وإنما هي حالة توازن وعدل بين أعباء الذكر المتعددة وأعباء الأنثى المحدودة ولأن المنفق مترقب للنقص دائما وهو الرجل ولأن المنفق مترقب للنقص دائما والمنفق عليه مترقب للزيادة دائما فراع الشارع الحكيم في إثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ومن هنا يبدو العدل الرباني جليا كما يبدو التناسق البديع بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم العادل لعلني أفوت هذه الفرع السابع الحكمة من تقديم البنوة على الأبوة في الميراث كما تعلمون إخوة الإيمان أن الله قدم الأبناء على الآباء في الميراث السر في هذا التقديم أن البنوة أقوى من الأبوة لأننا إذا نظرنا إلى معيار الحياة ومدى احتياج الطرفين إلى المال وجدنا أن الأبناء جاءوا إلى هذه الدنيا وهم يستقبلون الحياة ومن ثم فاحتياجهم إلى المال كبير بخلاف الآباء فإنهم في الغالب يستدبرون الحياة ومن ثم فحاجتهم إلى المال أقل من حاجة أبنائهم هذا هو سر التقديم والتفضيل وهو في نهاية الحسن والحكمة علني أفوت هذه هذه تحتاج إلى بيان وحكمة الله في التسوية بين الوالدين بوجود الفرع الوارث وذلك إشفاقا بحال الأبناء لمسيس حاجة المال وأنهم هذه أفوتها أحسن أذهب مباشرة إلى الفرع الثامن أحسن الحكمة في حجب الأب للإخوة دون الأم إخوة الإيمان تعرفون بأن الميت إذا ترك الأب والأم والإخوة فإن الأب يحجب الإخوة ولكن الأم لا تحجب الإخوة لماذا؟ السر في تفضيل الأب عن الأم عند عدم الولد والإخوة وحجبهم لهم وأخذ باقي التركة لامتياز ترتب النفقة ووجوبها على الأب دون الأم وهذا من عدل الشريعة وقسطها فالأب مأمور بالنفقة وبتجهيز أخوات الميت الإناث خاصة وكذا الإخوة الذكور فيما جرى به العرف عند احتياجهم له وقدرته على ذلك بخلاف الأم إذ قد يصرف ما في يد الأب ويبقى نصيب الأم كما هو وهذا فيه من حسن الشريعة ما فيه كما بينه ابن كثير رحمه الله
بقي دقيقة واحدة
دقيقة واحدة إذا أمر أمر إلى آخر فرع لا تحتاج إلى بيان الفرع الحادي عشر الحكمة من ترتب الوعد والوعيد بعد بيان مقادير الميراث ختم الله مقادير الميراث وأنصبته وأنصبة الورثة بآيتين تضمنتا وعدا بالجنة ووعيدا بالنار، فقال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى آخر الآية. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. وبعد تأمل طويل هدانا الله بحكمته وعلمه إلى أن هاتين الآيتين تضمنتا إعجازا تشريعيا بديعا وحكمة بالغة من الله، وهو أن الذين خوطبوا بهاتين الآيتين أساسا على عهد زمن نزول الوحي هم الرجال خاصة، لأن أحكام آيات المواريث كانت لصالح النساء، فكان الاعتراض شديدا من الرجال لأنهم رأوا أن حظهم من الميراث قد نقص كما بينه ابن عباس رضي الله عنه، ولم يكن الاعتراض حينها من قبل ماذا؟ النساء، لأنه كان في صالحهن. ولكن ماذا حدث إخوة الإيمان؟ ولما استقرت الأحكام وثبتت المقادير والأنصب للورثة من الرجال والنساء، ورضي الرجال بهذه الأحكام باعتبار أن قسمتها وتفصيلها كان من الباري عز وجل، ولكن يستدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين، ويصبح الاعتراض من جهة النساء للرجال، حيث نادت كثير من الجمعيات النسوية في البلاد العربية والإسلامية بتغيير منظومة الميراث بدعوى أن الله ظلم المرأة بعد تسوية ميراثها بميراث الرجل، فيكون هذا الوعد وهذا الوعيد موجه الآن بصورة أدق في هذا الزمان إلى هؤلاء النسوة اللاتي أنكرنا جميل خالقهن عندما سوى بينهن في أصل الميراث. ولعل هذا من الإعجاز التشريعي في توالي هاتين الآيتين لآيتي الميراث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور نجيب وزوجته الأستاذة سلاف. والمتحدث الثاني في هذه الجلسة هو الشيخ أنيس الرحمن الندوي، وهو باحث في علوم القرآن والسنة والأمين العام للأكاديمية الفرقانية الوقفية بنغلور بالهند، فليتفضل. وعنوان بحثه: كثرة حوادث الزلازل والبراكين وخسف الأرض، ولا يغيب عن الأذهان ما حصل في اليابان يوم أمس. ونسأل الله السلامة لنا ولكم والإخوان المسلمين في جميع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب المعالي سعادة الدكتور العلامة عبد الله بن عبد العزيز المصلح والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمنح الفرصة القيمة لي للمشاركة وإلقاء بحثي في هذا المؤتمر القيم. إخواني في الله، إن موضوع بحثي هو كثرة حوادث الزلازل والبراكين وخسف الأرض. إن هذا البحث هو أيضا مقالة من مقالات كتابي القادم المعنون بالتبدل المناخي والقيامة. كثرة الزلازل في الحديث النبوي: إن الحديث الوارد في شأن كثرة الزلازل الذي روي في معظم كتب الحديث هو كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيز. وجاء في حديث آخر عن سلمة بن نوفيل السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. الاحترار العالمي global warming وسلتها بالزلازل. إن كثرة حوادث الزلازل والبراكين لها صلة وثيقة بالارتفاع في شدة الحرارة العالمية، وإن ذوبان السفائح الجليدية بسبب الاهترار العالمي على الأرض لا يعتبر المسؤول عن ظهور مثل هذه الحوادث الخطيرة حسب رأي الخبراء. فمثلا يقول أحد خبراء علم الأرض: إن ثقل هذا الجليد السميك يضغط كثيرا على الأرض، وإن هذا الضغط يدفئ الزلازل، ولكن لو أذبت هذا الجليد لتثير هذه الزلازل. وإن المنظمة الفضائية الأمريكية والمنظمة الجيولوجية الأمريكية أصدرتا أيضا بيانا في هذا الصدد، وكما يلي: إن ذوبان السفائح الجليدية بجنوب ألاسكا يمهد إمكانية حدوث الزلازل في المستقبل، وإن هذه الدراسة قامت بالفحص ووصلت إلى أن إمكانية تصاعد النشاطات الزلزالية في جنوب ألاسكا قد قويت واشتدت نتيجة لسرعة ذوبان السفائح الجليدية المتواجدة فيها. وكلما تذوب السفائح الجليدية فإنها تقلل الثقل من على القشرة الأرضية، ومن هنا فإنه من المحتمل أن تتحرك الألواح التكتونية للأرض التي هي أجزاء متحركة للقشرة الأرضية بحرية أكثر لتلك العلة. سجلات الزلازل للقرن العشرين. إن الاستعراض لسجلات الزلازل التي حدثت في القرن العشرين لذو أهمية بالغة وشأن كبير في هذا الصدد، لأنه يظهر جليا من إحصائياتها أن مظهر حوادث كثرة الزلازل بدأ يحدث من القرن العشرين في الواقع. وقد تلاحظ إحصائيات الزلازل التي حدثت خلال العشرين في الجدول التالي: الوضع الزلزالي الرهيب في الوقود القادمة. إن الكثرة التي وقعت في حوادث الزلازل والبراكين حتى الآن كما شاهدنا في الجدول السابق إنما وقعت بسبب زيادة معدل درجة الحرارة للأرض بأقل من 1 درجة، فمن المحتمل إضافة أكثر من 8 درجات في معدل درجة الحرارة للكرة الأرضية إلى نهاية هذا القرن. وحسب خبراء الأرض إنه لمن الممكن جدا أن تنعدم الجبال الجليدية في أنتاركتيكا وجرينلاند والجبال الجليدية الأخرى بالذوبان نتيجة لزيادة 3.5 درجات فقط في معدل درجة حرارة للكرة الأرضية حسب خبراء الأرض. فمن الممكن لنا إذن أن نتصور الوضع الرهيب الذي يترقب أن يحدث على الأرض في السنوات القادمة في صورة كثرة حوادث الزلازل والبراكين وما سيلحق بها وبسكانها من دمار شامل وخراب رهيب. لذلك إن خبراء الأرض بدأوا يحذرون جهرا أن هذا القرن يكون مدمرا وخطيرا لسكان الأرض في ضوء النشاطات الزلزالية والبركانية. فقد ورد حديث آخر في هذا الشأن يصف مدى الخطورة والدمار الذي سيلحق بسكان الأرض في الوقت اللاحق نتيجة للنشاطات الزلزالية، ونصه كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يوشك ألا تجد بيوتا تكنكم تهلكها الروادف، ولا دواب تبلغ عليها في أسفاركم تهلكها السوائق. حوادث قصف الأرض. توجد هناك مظهر جيولوجي آخر في الأحاديث الشريفة يشارك مع الارتفاع والتصاعد في حوادث الزلازل والبراكين نتيجة لذوبان الصفائح الجليدية للكرة الأرضية، وهو مظهر كثرة حوادث خسف الأرض في المناطق المتعددة للكرة الأرضية. فقد وردت أحاديث متعددة في هذا الشأن، وكلها تصرح بأنه تكثر حوادث القصف قرب القيامة. فقد جاء ذكر الخس في آية سورة الإسراء أفأمنتم وهي أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. وجاء ذكر حوادث القصف في الأحاديث أيضا. فعن طارق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقصف. وفي حديث آخر عن عبد الرحمن بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كائن فيكم مسخ وخسف وقصف. أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن. حوادث القصف الثلاثة الكبيرة في الحديث. عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الساعة حتى تكون عشر آيات قصف بالمشرق وقصف بالمغرب وقصف في جزيرة العرب إلى آخر الحديث. رواه صحيح مسلم. القصف في اللغة جاء في لسان العرب القصف سؤوق الأرض بما عليها. وفي تاج العروس خسف المكان يخسف خسوفا أي ذهب في الأرض. إمكانية وقوع حوادث خسف الأرض في ضوء الاكتشافات الجيولوجية الحديثة. إن ذبان الصفائح الجليدية على النطاق الواسع يسبب خللا واخطارا كبيرة في الاتزان الثابت للقشرة الأرضية أي أزوستاتيك إكليبريم. فمن ثم يرى العلماء أن هذا الوضع ينتج في وقوع حوادث رهيبة مثل خسف الجزء القاري بسبب ارتفاع مستوى البحر أي سبمارين لاندسلايدز. والثاني خسف الجزء القاري بسبب خروج غاز هيدرات غاز هيدريتس. والثالث خسف القشرة الأرضية أي events of subsidence. أما النوع الأول هو خسف الجزء القاري بسبب ارتفاع مستوى البحر. كما سبق أن أسلفنا بأن الاهترار العالمي سيؤدي إلى ذوبان الصفائح الجليدية وبالتالي فإنه يسبب أيضا ارتفاع سطح البحر في النهاية. ومن ثم فإن هذه الظاهرة نفسها تتسبب في إلحاق الأقطار الكبيرة الزخمة في الاتزان الثابت لقشرة الأرض. فمن بين الحوادث المهيبة التي تقع من جراء حدوث هذا الوضع هو قصف الجزء القاري. أي الانزلاق الأرضي. وإنما تقع حوادث القصف للجزء القاري لأنه يتأثر تأثرا كبيرا بارتفاع مستوى البحر وحدوث الزغط هناك. والنوع الثاني لحوادث القصف هي قصف الجزء القاري بسبب خروج غاز هيدرات. إن المظهر الآخر لقصف الجزء القاري هو انهدار الحافة القارية أي continental shelf ونشأة موجات تسونامي الخطيرة من تحت الماء نتيجة لخروج الغاز السامية المدفونة تحت قاع البحر مفاجئة. فحسب خبراء الأرض إن الحرارة العالمية المتزايدة حينما تبلغ النقطة المخصوصة في الارتفاع تسبب إلى انفجار وخروج غاز هيدرات المدفونة تحت قاع البحر من هنا إلى الجو. وبالتابع يسبب هذا الوضع إلى حدوث دمار شامل للكرة الأرضية في صورة زيادة حرارة الأرض بغتة إلى درجة رهيبة ووقوع حوادث الخسف والزلازل والسونامي المدمرة بسبب الانفجار. والنوع الثالث من حوادث الخسف هي خسف القشرة الأرضية. توجد هناك خطر آخر للقارات وهو خسف القشرة القارية. وتصيرها إن القشرة الأرضية تقع على طبقة لدنة أكثر كثافة متواجدة تحتها وتدعي الوشاح أي مانتل في صورة الألواح. فمن هنا أينما يوجد الثقل أكثر على وجه الكرة الأرضية فتندفي الصخور القشرية إلى داخل الأرض أكثر وأعمق. فمثلا إن القشرة الأرضية الواقعة تحت الصفائح الجليدية غائرة في أعماق الأرض أكثر بسبب تواجد تلك الصفائح الجليدية الثقيلة على القشرة الأرضية. فمثلا إن تواجد الصفائح الجليدية على أرضية جرينلاند تسبب إلى خصف القشرة الأرضية تحتها ب300 متر تقريبا. وكذلك إن قارة أنتاركتيكا كلها وجدت مخصوفة بسبب الثقل الجليدي العملاق عليها ب100 متر تحت سطح البحر. إن هذه الصفائح الجليدية لما تذوب نتيجة للتقلبات الموسمية والاحترار العالمي فإن الثقل يقل من على القشرة الأرضية ويبدأ الجزء الغائص في وشاح الأرض تحت أثقالها في العودة إلى الظهور فوق سطح البحر على النطاق الواسع. لو تذوب هذه الجبال الجليدية لكرة الأرض تماما وهذا يمكن بارتفاع حرارة الكرة الأرضية إلى 3.5 درجات فقط لتنتقل أثقالها الضخمة إلى مناطق الأرض الأخرى من المناطق المتجمدة في صورة الزيادة في سطح البحر. ويقدر أنه يقع ارتفاع أكثر من 30 متر تقريبا في مستوى البحر الحالي وتستغرق بها جميع المناطق والمدن الساحلية ويقع 40% من اليابسة الحالية من الكرة الأرضية تحت الماء تقريبا. ومن ثم تلحق الأقطار الجديدة الكبيرة الضخمة في الاتزان الثابت المتوفر حاليا للكرة الأرضية. ومعنى ذلك أن الجزء الذي كان غائرا في الأرض حتى الآن بسبب الصفائح الجليدية هو يظهر جليا على سطح البحر ولكن ستقوى الآن المناطق الأخرى للكرة الأرضية تحت أثقالها. ولذلك يوجد احتمال قوي أن تبرز حوادث خصف الأرض على هذه القارات بسبب انتقال ذلك الثقل إلى تلك المناطق القارية في شكل ارتفاع مستوى البحر.
بقي دقيقة واحدة.
الوضع الرهيب لحوادث القصف الوقود القادمة. فخلاصة البحث إن توازن القشرة الأرضية يتأثر تأثرا سيئا من آثار الحرارة العالمية المتزايدة الخطيرة وتنجم أن حوادث الزلازل والبراكين وتسونامي والانزلاق الأرضي تحت الماء وقصف القشرة الأرضية على النطاق الواسع وإنها لتتضاعف أكثر من ارتفاع مع ارتفاع الحرارة العالمية ويؤدي إلى دمار شامل للكرة الأرضية وسكانها كما يرى العلماء في هذا الشأن. فمثلا يقول بالمكغير وأحد خبراء الأرض نعم إن الأرض مهلك جدا جيولوجيا كلما أمعنا النظر في متعالة كرتنا الأرضية على نحو أدق لوجدنا الخطر التكتوني لبقاء حضارتنا أشد وأقوى. وقد ورد وصف هذا الوضع الجيولوجي الرهيب في الأحاديث أيضا عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يأتين على هذه الأمة يوم يمسون فيه يتساءلون فيه بمن خسف الليلة كما يتساءل أهل الموتى من بقي من آل فلان مسند الحارث. وجه الإيجاز إن العلم الحديث قام بالتصديق على سائر بيانات القرآن والسنة بسدد ظاهرة كثرة الزلازل وخصف الأرض على وجه شامل. ومن هنا فإنه كما يستع إيجاز معارف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حرفا فحرفا في ضوء الدراسات العلمية الحديثة فكذلك يتحقق علم قرب القيامة في نفس الوقت وكما يعلم منه وجود الإله العليم الخبير الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ أنيس الرحمن على ما قدم. وننتقل الآن إلى المتحدث الثالث وهو الدكتور شريف علي صديق وهو يعمل بكلية العلوم قسم الجيولوجيا جامعة القاهرة وله عضو وهو عضو في كثير من الجمعيات وشارك بالعديد من الأبحاث. وعنوان بحثه الإعجاز في إيجاز أسس علم الجيولوجيا وعلم الأرض. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قبل أن أبدأ أود أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لإدارة الهيئة العالمية لإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وعلى رأسها شيخنا الكريم عبد الله المصلح حفظه الله أمين عام المؤتمر. ولا أنسى طبعا من الشكر الإخوة الأعزاء من المملكة العربية السعودية الذين شاركوا في هذا المؤتمر وقاموا على خدمته، وكذلك إخوتي من مكتب الهيئة في مصر ودولتنا المضيفة البلد الثانية الكريمة تركيا وأبنائها الكرام، فجزاكم الله خيرا كثيرا. موضوع البحث ولن أطيل عليكم كما من عنوانه الإعجاز في إيجاز أسس علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا وكلنا نسمع عنه ونمر به، علم الحياة، علم الأرض. هذا العلم في كلمات بسيطة عمره يقدر ب 150 عاما تقريبا. مرة هو علم في المقام الأول علم وصفي لا يخضع للتجارب ولا للمعامل ولا للاكتشافات كما في علوم الكيمياء والفيزياء. هو علم وصفي من المقام الأول، يتناول ظاهرة ما تحدث على الأرض أو موجودة ثم نقوم نحن المتخصصون بوصف هذه الظاهرة. فإذا ما نجد أن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آية واحدة فقط، هي الآية 74 من سورة البقرة، ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، هذه الجملة الأولى، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثلاثة جمل بدراستها دراسة تفصيلية بفضل الله علينا وجدنا أنها جمعت إلى حد كبير أسس علم الجيولوجيا بالكامل فقط من هذه الثلاثة جمل، لأنها تناولت ثلاثة ظواهر: انفجار نوع من الصخور فيخرج منه الأنهار، وتشقق نوع آخر من الصخر فيخرج منه ماء، وهبوط الصخور. في لمحة سريعة، تلك هي بعض أفرع علم الجيولوجيا التي تم الإشارة إليها من هذه الآية والتي عليها يبنى هذا العلم. الإخوة الجيولوجيين المشاركين مما لا شك أنهم يعلمون هذه الأفرع بأنواعها المختلفة. دعونا ننظر إلى ثلاثة جمل، سوف نختصر جملة. الجملة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، والثانية وإن منها من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. هناك تساؤلات عديدة، لماذا ذكر الله عز وجل لفظ التفجر خاصة مع النوع الأول؟ هذا سؤال. وإن من الحجارة لما يتفجر، ولم يقل الله عز وجل سبحانه وتعالى تتفجر، وهنا يكمن قمة الإعجاز اللغوي، لأنه لولا استخدام اللغة العربية ما ظهر ذلك الإعجاز، فالإعجاز كله مكمون في اللغة. يقول أزل وإن من لما يتفجر، وهو فعل مضارع دلالته أنه يشير إلى المذكر بالرغم أن الحجارة من المفروض أنها مؤنث، فقال يتفجر. منه الهاء التي جاءت في منه تفيد أنه حجر واحد محدد بعينه يتفجر. ما الذي يخرج منه؟ الأنهار. إذن هناك علاقة بين الانفجار والأنهار. ثم تأتي الجملة الثانية والتي تزيد الأمر غموض وتساؤل، وإن منها لما يشقق، ولم يقل الله عز وجل تتشقق. ثم الذي يحدث؟ خروج الماء. لماذا لم يحدث العكس؟ لماذا لم يقل الله عز وجل فإن منها لما يتفجر فيخرج منه الماء، ثم يقول وإن منها لما يشقق فيخرج منه الأنهار؟ وتلك ظاهرة وهذه ظاهرة.
لماذا ولماذا هذا الترتيب؟ الانفجار ثم التشقق ثم الهبوط. تساؤلات عديدة يجب الإجابة عليها. في تجربة بسيطة معملية في أي مكان تتم في أي من المعامل، جينا بنوعين من الحجارة ثم أوقعنا عليهم الكثير من الضغط بين مكابس للضغط كما في الصورة العليا والصورة السفلى. النوع الأول وهو لم يأتي ذكره، وهذه من الحكمة الإلهية، أن هذين النوعين من الحجارة لم يذكرهما الله باسم محدد، لأن الأسماء قد نختلف عليها. ففي تركيا يسمى باسم، في مصر يسمى باسم، في أوروبا يسمى باسم، ولكن الذي لا نختلف عليه جميعا هي صفة ذلك الحجر بعينه. الصفة موحدة في الجميع لا نختلف عليها. فهنا بين يدينا دراسة لتلك الصفات. ننظر إلى النوع الأول. إذا تم توقيع الضغط عليه بين مكبسين بقوة شديدة، نجد أن الحجر بعد مدة نتيجة لهذا الضغط غير موجود في مكانه، وقد تفجر وتحول إلى تراب. سبحان الله. أما النوع الثاني وهو ما ورد ذكره في الجملة الثانية، إذا ما وقع عليه ضغط كبير فإنه يتشقق ولا ينفجر. إذن هذا حجر وهذا حجر، هذا له صفة وهذا له صفة بعينها ولا يختلف أحد. ويعني نشيد أو بالجدير بالذكر أن هذه الصفات لا خلاف عليها، هذه حقائق وليست نظريات. إذن تلك أول صفة. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة سبحانه طبعا الذي علمه أن هذا الحجر يتفجر؟ هذا الحجر له صفات أخرى، بينما الآخر يتشقق، وهو ما نسميه ومما لا يخفى عليكم الكل يعلم منه، وهو حجر الرملي أو ما يدعى به الساند ستون. بينما الحجر الثاني وهو الحجر الجيري، الحجر الأبيض الذي جميعا نعرفه فيه يستخدم في البناء. يبقى تلك أول صفتين متضادين. نعود فنسأل، لماذا اقترنت كلمة الأنهار بالحجر الأول وكلمة الماء بالحجر الثاني دون تناقض؟ لأنه من صفات الحجر الرملي والذي يقبل الانفجار، هذه الصفة ولا يقبل التشقق، أنه يعتبر في جميع أنحاء العالم هو أفضل الخزانات الجوفية، والتي تعتمد عليها الكثير من دول العالم على المياه الجوفية من هذا الحجر. وبالتالي إذا انفجرت، وهو دائما الحجر الذي تنفجر منه العيون والأنهار بكميات عالية، وبالتالي وجاءت كلمة الأنهار دلالة إلى أن هذا الحجر من صفته أنه يقوم بعملية فلترة للمياه، تنقية للمياه. يمكن أن يخرج الماء من عين الصحراء وتشربه أو تقوم بالزراعة به مباشرة. وبالتالي الأنهار لها دلالتان، الدلالة الأولى أنه ماء عذب، والدلالة الثانية أنه كم كبير هائل من المياه إذا وضع في مجرى لجاء منه نهر. إذن تلك الكلمات وذلك الوصف لم يكن عشوائيا. سبحان الله رب العظيم. إذن لدينا صفة التفجر، لدينا صفة تخزين المياه، لدينا صفة أن المياه تخرج عذبة. ماذا عن الحجر الثاني؟ هذا الجني يفتقر إلى هذه الخواص، لا يتم به تخزين المياه كما يحدث في الحجر الأول ألا وهو الحجر الرمل. الحجر الجيري إذا دخلت فيه المياه ومكثت فيه لفترات طويلة فإنها تعمل على ذوبانه تدريجيا، ومن هنا جاء لفظ وإن منها لما يشقق. يشقق غيره يتشقق، لأن يشقق وكما أذكركم الإعجاز في اللغة، قمة الإعجاز هنا في اللغة والحروف المستخدمة. لفظ يتشقق بالتاء فيه تثقيل وقوة. أما دور الماء عندما يدخل في الحجر الجيري ثم يقوم بتذويبه تدريجيا فإنه يشقق تدريجيا ببساطة وسيولة وليس بعنف. فسبحان الله الذي أنعم علينا بتلك اللغة العظيمة، اللغة العربية، فإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. انظروا لفظ الماء على النقيض من لفظ الأنهار. ماء لا تدري ما كمية الماء التي قد تخرج من هذا الحجر ولا طبيعته، هو حلو أم مالح أم حمضي أم قلوي. وهذه هي الصفات هذا الحجر الذي إذا دخل فيه الماء وخرج منه بعد التشقق، وهذه معلومة حقيقية، ألا وهي أن الماء لا يمكن أن يخرج من الحجر الجيري اللايمستون إلا إذا تشقق، إلا إذا تشقق، بينما يخرج من الحجر الرملي عن طريق الانفجار، وهو كلنا نعلم هذه الظاهرة، العيون أو الأبار الارتوازية التي تحدث نتيجة الضغط الشديد للصخور تحت باطن الأرض. أروع ما في هذا البحث مما من الله علينا به أن هناك باحثة تدعى فيسر، هذا الاسم الأخير، من حصلت على الدكتوراه، حصلت على الدكتوراه في عام 1990 من جامعة ديلفت يونيفرسيتي بنيذرلاند بهولندا. قامت هذه الباحثة، وهذا الملخص الدكتوراه، رسالة الدكتوراه الخاصة بها موقع على الانترنت. ماذا قامت؟ قامت بدراسة هذين النوعين دون أن تعلم شيئا عن الآية، وهذا من عظيم الإعجاز، وإشارة إلى الأخ زميل الذي كان يتحدث عن السبق الغرب بالنتائج العلمية. أقول له أن هذه نقطة إيجاب لنا، حتى لا يأتي أحد منهم ويدعي ويقول أننا قد يطعن في نتائجنا البحثية ويقول أن هذه النتائج غير حقيقية أو أن هذه النتائج مصطنعة. لكن عندما تأتي الحقيقة العلمية والنتائج البحثية من عندهم من بلادهم ويقرون عليها، فهذه نقطة إيجاب أنكم توصلتم إلى حقائق وهي الآن موجودة، فهذه نقطة إيجاب لنا وليست نقطة سلبية. نعود للبحث. قامت بتوقيع ضغط على الحجر الرملي المشبع بالماء، كما لو أنه نموذج للخزان الجوفي المحتوي على مياه عذبة في بطن الأرض. ماذا كانت النتيجة عندما تولد الضغط بكمية كبيرة؟ قالت بالنص في نتيجة البحث، بالنص سوف أترجمه لكم بالعربية، أن الماء شق له طريقا في ذلك الصخر اللي هو الحجر الرملي، وهنا السهم الأحمر يشير إلى اتجاه الانشقاق وصعود الماء إلى أعلى، لأنها كانت تدرس بعملية زمنية كل فترة كم يكبر هذا الشق. إذا نظرنا إلى لفظ اللغة فجر الماء، وكما أذكركم بأن الإعجاز في اللغة، فجر الماء ماذا يعني في اللغة العربية؟ في جميع المعاجم اللغة العربية فجر الماء أي شق له طريقا في الصخر، كما قالت تلك الباحثة، هذه الباحثة الهولندية، شق له طريقا في الصخر وهو ما توصلت إليه، وهذا هو نص اللغة. فنجد أن فعل التفجر يدلني على صفة من أهم صفات الحجر، وهو الحجر الرملي أنه يتفجر، والصفة الأخرى أنها تدل على فعل التفجر، يدل على سلوك الماء داخل الحجر إذا ما تعرض للضغط الشديد. فسبحان الله رب العالمين.
بقي خمس دقائق.
هنا صورة سريعة تبين التركيب الجزيئي للأنواع المختلفة لتلك الصخور، الحجر الرملي والحجر الجيري والحجر الطفلي. هذه الصورة توضح لنا الكهوف الجيرية، وهذه كلنا نعلم هذه الظاهرة الجيولوجية والتي تحقق الجملة الثانية، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هنا في الصورة الأولى التي على اليسار الماء دخل في الحجارة الجبال الجيرية الحجر الجيري ومكث فيها لملايين السنين، وعبر هذه ملايين السنين كان الحجر يشقق تدريجيا ويتفتت حتى تكون هذا الكهف. وهذه الظاهرة لا تتواجد إلا في الجبال الجيرية فقط تحقيقا للآية. في الرسمة الأخرى الثانية رسم موضح لكيف أن الماء المطر ينزل على جبل جيري ثم يبدأ الماء من خلال الشقوق التي هو يذيبها يشققها ثم يخرج كماء ولكنه ليس بالماء الوفير. وبالمناسبة هذا الجبل موجود في مصر في الجلالة الشمالية, جبل الجلالة الشمالية. الجملة الأخيرة والثالثة وأكثرهم أهمية, وإن منها لما يهبط من خشية الله. لماذا نعود فنسأل لماذا جاء الله عز وجل بلفظ يهبط؟ سبحان الله, ولم يقل الله عز وجل يخسف, ولم يقل الله عز وجل وإن منها لما يسقط. لماذا جاء فعل الهبوط تحديدا؟ تستساءل. دعوني أسألكم, ما الفرق بين الهبوط والسقوط؟ هناك فرق بين الهبوط والسقوط. الهبوط يكون محكوما بثلاثة أشياء, وكما نقول هبوط الطائرة. الطائرة إذا هبطت في اللغة أي أنها محكومة باتجاه, رقم واحد لها اتجاه ولها زاوية ميل, زاوية يجب أن تحدد اتجاه الهبوط, وثالثا سرعة هبوط أو معدل هبوط. أما إذا والعياذ بالله قلنا سقوط الطائرة فإن هذا يعني والعياذ بالله أنها تفتقد لهذه المكونات الثلاثة, لا نعرف لها اتجاه ولا نعرف لها معدل هبوط أو سرعة ولا نعرف لها زاوية. هل للحجر يقاس له اتجاه ومعدل هبوط وزاوية ميل؟ هل هذا يحدث في الجيولوجيا؟ بلى نعم, وهو إشارة لعلم ما يدعى بستراكشر جيولوجي ولا خلاف على ذلك. في الصورة التي في الجانب نقيس كما نرى الكتل الصخرية كما حدث في اليابان, وما حدث هي تلك الظاهرة. وفي بعض النشرات الأخبارية قام اليابانيون على الفور بقياس معدل الهبوط وزاوية الميل, وتختلف سرعة الهبوط من مكان إلى آخر. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك فالق عظيم في غرب أمريكا يدعى ساند أندرياس فولت أو الشق العظيم. هذا الشق يتحرك تدريجيا عاما بعد عام, يفتح يفتح تدريجيا, وله معدل هبوط وله زاوية هبوط واتجاه هبوط. فتلك الظواهر الثلاثة بناء على ما ورد من الآيات هي ظواهر حقيقية. لا يتسع الوقت لكي أريح هنا وصف ظاهرة الخزانات الجوفية وكيفية انفجار الماء. هنا بعض الصور التي تبين الاتجاهات المختلفة لحركة الكتل الصخرية, وإن منها لما يهبط من خشية الله. هنا تفسيرين رائعين, تفسير علمي وإعجازي. تفسير علمي لظاهرة الحركات التكتونية أو حركات الكتل الصخرية بمنتهى البساطة وفي نصف دقيقة, ماذا يحدث لنا عندما نخاف؟ ماذا يحدث لنا عندما نخاف؟ أو طفل صغير يتولد, يقول علماء الطب أو النفس أنه يتولد في الجسد قوى شد, أو يقال أن المريض تحت حالة شد عصبي, تولدت في جسده قوة شد. فما يحدث للصخر ولتلك الكتل الهائلة من الصخور أنها من خشيتها من الله عز وجل فإنها تبدأ في وقوع الخشية فتنجذب في بعضها, فإذا ما انجذبت من هنا وانجذبت من هنا حدثت تلك الفوارق, كما أنك تجذب قطعة قماش إلى نصفين فيحدث لها انشطار أو يحدث لها شق فتحدث الحرق. ليس ذلك في حسب,
باقي دقيقة,
ليس ذلك في حسب, بل أن ظاهرة الانفجار هي بسبب قوى الشد. ظاهرة الانفجار الأولى هي بسبب الشد, وكذلك ظاهرة الهبوط. آخر ما في هذا الترتيب أو هذا الإعجاز العظيم من الله عز وجل, سؤال أخير يطرح نفسه, لماذا جاء هذا الترتيب؟ لماذا جاء الانفجار ثم تليه جملة التشقق ثم جاء الهبوط؟ لماذا لم يأتي الله عز وجل؟ لماذا لم يقل الله مثلا سبحان رب العالمين أن الهبوط أولا ثم التشقق أو الانفجار ثم التشقق ثالثا؟ لماذا انفجار ثم تشقق؟ لأن تلك الظاهرة هي ما تحدث بعينها في عديد من دول العالم بهذا الترتيب. سبحان الله الإله الرباني، لأن الله خالق هذا الكون. وهي أكبر مشكلة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من 30 أو 40 ولاية، وهذا الكلام كله معلن على الإنترنت لمن يريد المزيد من التفاصيل. أنه يحدث لأنهم يعيشون على كثير من المياه الجوفية، فما يحدث كما، وهذا الكلام في جمعية الجيولوجية الأمريكية بحث على الإنترنت، أنهم يريدون حل تلك المشكلة. يحدث انفجار من طبقات الحجر الرملي، ثم يكون فوقها طبقات من الحجر الجيري أو الحجر الضفري التي تتشقق بعد هذا الانفجار، فبعد خروج الماء والتشقق يحدث الهبوط. سبحان الله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
جزا الله خيرا الدكتور شريف. ومتحدثنا الرابع والباحث الأستاذ الدكتور شنول داني من جامعة الفاتح بتركيا، فليتفضل. أما عنوان بحثه فهو مفهوم اليد اليمنى في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب القلوب وأدوائها. بداية أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الهيئة العزيزة المكرمة وكذلك إسام مركز الأبحاث إسام لإقامة هذه الندوة المهمة، وكذلك أشكر جميع المسؤولين لإتاحتهم لهذه الفرصة لإلقاء محاضرتي. وأريد أن أبدأ بالدعاء ربما يتعلق بهذا الأمر. اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وتحتي نورا وفوقي نورا. اللهم اجعل لي نورا. إن موضوع كلمتي هو سيكون حول مفهومي اليمين واليسار، اليد اليمنى واليد اليسرى في القرآن. أنا موضوعي في علم الأجسام للمخ، وكذلك علم الأعضاء النفسية، وكذلك وعندما نتتبع الآيات والكلمات في القرآن الكريم ونمعن النظر فيه نجد بها إشارات واضحة إلى ما موجود في العالم الداخل الإنسان والعالم الخارجي، فيه إشارة إلى الذرات وإلى الفضاء إلى الكواكب وغير ذلك من الحقائق العلمية التي لا أحد يشك فيها. فإن القرآن هو كتاب يتناول الظاهر والباطن بشكل متساوي وبشكل معتدل ومتعادل، وأيضا نجد أنه يتحدث عن أو يقدم إلينا في بعض الأحيان روايات عن الكتب السابقة، وفي بعض الأحيان يأتي ب أفكار فجائية ويلفت انتباه الإنسان بشكل جذاب، وإنه لا يمكن إهمال التعادل بين الكون والحقائق العلمية والحقائق المعنوية، ولا بد من إقامة مقاربة كلية ومتكاملة. لذلك من أجل التوصل إلى النتائج العلمية الحقيقية لا بد أن نستعيد بالقرآن. القرآن لا يدخل في التفاصيل فيما يتعلق بالجانب الفني، وإن ما يعطينا دائما مفاتيح فقط لنفتح نحن باستعمال العقل والعمل الدؤوب. وهناك كلمات دقيقة جدا يختارها القرآن، فإنها بما يزيل الشك والريب عن الأذهان. وفي هذا الإطار فإن القرآن الكريم إذا استخدم كلمة ما أو حرفا ما أو حتى إشارة ما فلا بد أن لها دلالة قوية. لذلك أن الكلمات اختيرت من الله عز وجل باختيار إلهي، والقرآن ذكر لنا اليد اليمنى واليد اليسرى، فإن قد تم ذكر اليد اليمنى 17 واليد اليسرى 11 مرة. والقرآن نجد أنه في 14 موضع قد تم استعمال كلمة اليد اليمنى بشكل بمفردها، وفي 3 أماكن اليد اليسرى بشكل منفرد. وهذا ما اكتشفته أنا من خلال الجرد الذي قمت به على ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة التركية، وأنه ممكن أن نقول أن سبب ذكر اليد اليمنى واليسر اليمنى لا يعود إلى قداسية هذين العضوين، ولكن سبب ذكر اليد اليمنى هو ما اعتاد عليه الناس، الإنسان عادة ما يستخدمونه، وأنه دائما يتناول يد حتى في الاهتمام بما هو جيد دائما يعبر عنه باليمين. اليد اليمنى كما تعلمون إن استخدامها في الأمور التي تتطلب المهارة، يعني كالأكل واستخدام السكين وغير ذلك عند التقطيع وغير ذلك. إذن أن هناك هذا الأمر نجد أن المخ الدماغ مقسم إلى قسمين، والشطر اليمين من الدماغ يتحكم علميا في استخدام اليد اليسرى، وإن العكس بالعكس. ونجد أن كثير من الناس يستخدمون، وعندما ننظر إلى حالات المرض نجد لدى بعض الأمراض، مثلا نجد أن نسبة مرض الزونة نادرة لدى الذين يستخدمون اليد اليسرى، أما نجد مثلا فيه نجد أن نوع من السرطان يختفي لدى الذين يستخدمون اليد اليسرى، ولكن نوع آخر من السرطان يكون بارزا لديهم. ونجد مثلا أمراض أخرى مثل إنفلاماتوار وأوتوماتيك وغير ذلك من الأمراض أصبحت منتشرة لدى مستخدم اليد اليسرى. وأيضا في سنة 1982 قد أجريت دراسة من قبل باحث غربي وزميله غالابورتا كذلك أجرى دراسة على مستخدم اليد اليسرى، ووجد أن الذين عندهم أمراض ديستكتيك وأن الذين عندهم اختلالات في النمو البيولوجي أيضا أنهم يستخدمون اليد اليسرى. وكذلك أصبحت من الملاحظة خلال مرض الاختلال في الكلام، خاصة الأطفال الذين لا يستطيعون على الحديث، نجد أن الأطفال العاجزين عن الكلام عن النطق لديهم أيضا استخدام اليد اليسرى. وأيضا هذا يسمى أنه هو التأخر في النمو المرحلي للمخ، أي أن المرحلة عندما يأتي وقتها لا يتم النمو المطلوب في الدماغ، فلذلك يتعلق يصدر عنه هذا المرض. وأيضا هناك أيضا مرض آخر أيضا يتم مثلا استخدام اليدين مع بعضهما بعض، وهذا أيضا يعتبر خارج العادة ويستعبر المرض. أيضا مرض الجنون شيزوفريني كما نعرف أن هذا نجد أن هناك ميل نحو استخدام اليد اليسرى أكثر، فإن هناك من يصاب بهذا المرض كان ربما يستخدم يد اليمنى أصبح يستخدم يد اليسرى، وهذا أيضا ملاحظ أيضا عنده. وكما ترون atypic handedness يعني أن هذا الأمر نتحدث عنه بما هو خارج عن المعتاد، ومع الأسف المصابين بمرض الشيزوفرينيا أو المرض الجنون نجد أيضا هناك مؤشرات أخرى handedness in schizophrenia، وكذلك نجد لدى هذا النوع من الأمراض أن لديهم أيضا ميلا، وأن استخدام الشطري المخ يشتغلان في نفس الوقت، والذين يستخدمون اليدين وهذا يسمى بالإنجليزية ambidexter، وهو استخدام اليدين أي اشتغال وتفعيل شطري المخ في نفس الوقت، ويقال إن استخدامهما معا هو سبب كذلك للجنون أيضا. وأيضا أن قد يتم خلبط أيضا، لأن في الأوامر التي تأتي من المخ الطرف الذي يعطي الأوامر إذا وقع خلبطة من حيث المصدر أيضا يقال علميا بأنه يؤدي إلى مرض الشيزوفرين أو مرض الجنون. وهناك دراسة في هذا الميدان مخصصة في هذا الميدان فقط أسباب مرض الشيزوفرينيا، ووجدنا أن أيضا لدى بعض الأطفال من الشرائح الذين معاقين عند الولادة نجد أن عندهم نسبة استخدام اليد اليسرى أكثر، وقمنا نحن بتدعيم هذه الأفكار بدراسات أخرى خاصة المعاقين مثل المكفوفين أو إذا كان أبكم أو أصم غير ذلك من الإعاقات البدنية ما عدا المخ، نجد أن بها نسبة استعمال اليد اليسرى مرتفعة لدى هذه الشريحة من المرضى. ونعم إن اليد اليسرى هي ظاهرة باثولوجية، ولكن بعض الأمراض تحق أضرارا على مستوى الدماغ، وهذا هذه الأضرار تؤدي إلى استخدام اليد اليسرى كذلك، خاصة الذين عندهم مشكلة في اللسان، عنده عقدة في اللسان نجد أن لديه ظاهرة استخدام اليد اليسرى. وكذلك فإن الشطر اليساري إذا كان لا يستطيع القيام بوظائفه أو فيه النمو ناقص منقوص له كذلك انعكاسات سلبية تتمثل في استخدام اليد اليسرى، لأن كما نعرف أن الشطر اليساري في المخ هو يتعلق بالحديث، وهو يقوم بالتحكم بالشطر الأيمن للجسم للبدن، والناس بالأوامر التي من الشطر اليساري من الدماغ يتحكمون في استعمال اليد اليمنى. وكذلك هذا الأمر يؤدي كما قلت إلى استخدام اليد اليمنى. أما في الصورة المعاكسة نجد أن الشطر اليميني هو يكون الغالب في إعطاء الأوامر، وهذه كما قلت هي تكون أمراضا أو حالات باثولوجية. وهنا عن في منشورة أخرى قد تم تناول هذا الموضوع بشكل مفصل. وأيضا هناك أمراض أخرى تتعلق بقلة وصول الأكسجين إلى الدماغ أو مشاكل الضعف أو تأخر في النمو، نجد أن الأطفال المصابين بهذه الأنواع من الأمراض لديهم استخدام اليد اليسرى، خاصة الأطفال الذين عندهم مرض السيبين وغير ذلك. كما تجدون على نعم نجدون شاشة أو تجدون أيضا المنشورة الذي موجود، وإننا نجد أن استخدام اليد اليمنى هي الاستعمال الطبيعي، أما الذين يستخدمون اليد اليسرى فإنهم يعتبرون منحدين عن الاعتياد ما هو اعتياد. وهناك أيضا دراسات ومنشورات في هذا الميدان، ونجد في سنة 2010 The Concept of Animal Celebrations، يعني يتحدث عن دومينانس غير المعتاد، لماذا قيل؟ لأنه طبيا يقال إن سبب استعمال اليد اليسرى مرتبط بعدد من الأمراض. طبعا هذه ليست قاعدة، لكن هناك أنواع وشرائح من المرضى قد ثبتت لديهم أنهم يستخدمون اليد اليسرى، فلذلك قد ربطت علاقة، ولكن ليس شرطا. وهناك بعض الأمراض مثلا من الولادة، أو هناك أمراض أخرى تأتي بعد ذلك، أو أمراض عصبية أخرى، قلة النول أو الشذوذ الجنسي، أو حتى أن نقص المناعة إيدز وغيرهم الذين يصابون، يقال هناك منشورات بأنهم كذلك يصابون باستخدام اليد اليسرى، إذن داون سيندروم أو أوتيزم، أو كذلك التعرض لتراوما لبعض الصدمات النفسية. إن هذا المنشور في سنة 2010 قد تم استخدامه، يعني هذا المنشور يتعلق باستخدام اليد اليمنى واليد اليسرى. وأيضا هذا النشرة مهمة جدا.
Fiziksel engelli çocuk.
نعم، فيما يتعلق بالأطفال المعاقين، نجد خاصة أن المعاقين بالمخ أنهم يستخدمون اليدين معا، وهذه دراسة نحن أجريناها. ولكن عندما نعود إلى القرآن نجد أنه أن القرآن يؤثر استخدام اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا لم يكن اعتباطيا، فإن قلنا إن الوحي هنا إرادي ويريد أن يذكر. نجد أن في سورة المائدة 32 و34 فإن جزاء من يفسد في الأرض أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ونجد أن الإنسان الذي يستخدم اليد اليمنى، الرجل الأيسر مهم بالنسبة إليه، لأنه إذا كان يستخدم اليد اليمنى يستند إلى الرجل الأيسر، الساق الأيسر، ونجد أن كثافة العظم فيه يكون أقوى، وفيه الشريان العصبات وغير ذلك أقوى في الرجل الأيسر، والعكس بالعكس. وكذلك يقال إن في الأحاديث أن الذين يذهبون إلى الجنة نورهم على يمينهم. وهناك آية مهمة جدا في الآية 48 في سورة العنكبوت، وفيه وما كنت تخطه بيمينك. إذن هنا فيه كما طبعا هذه الآية تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان أميا، ولكن استخدامه كان بإمكانه القرآن أن يقول مثلا ما كنت تكتب أو تخط، لماذا ذكر وما كنت تخطه بيمينك؟ إذن نجد أن مثلا في تفسير التركي المالي لم أجد فيه ذكرا لليمين، فقد تمت الإشارة إلى أن الآية تذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمي. ولكن في الدراسات الحديثة خاصة النساء اللواتي يتعرضن لكشف الصورة بالإشاعة عند الحمل، كشف العلم بأن أولادهن فيما بعد يستحملون اليد اليسرى. الآن لا أحد يعرف، ولكن ربما تكون هذه الكشوفات الإشاعية لها تأثيرات سلبية، ربما سنكتشفها مستقبلا علميا. لذلك فإنه ويمكن أن نرى ذلك، ونحن في نتائج أعمالنا نستطيع أن نقول إن استخدام اليد اليسرى لا يعني، لا نريد أن نقول إن الذين يستخدمون اليد اليسرى هم مرضى، ولكن نقول لكم فقط أن عندما نقوم بتربية الأولاد بأن نعلمهم على استعمال اليد اليمنى، لأنه هو الاعتياد وهو موجود لدى معظم الناس، وأن هناك إشارة لاستعمال اليد، ولكن فطبعا لا يمكن ربما أن نقوم بممارسة ضغط على الطفل أن يستعمل اليد اليسرى ليصبح يستعمل اليد اليمنى. ربما هذه المقاربة والممارسة ليست صحيحة، ولكن لابد أن نرشد الأطفال وأن نهديهم إلى الطريق السوي، وأن نعلم الأطفال باستلهام ذلك بالاستناد إلى القرآن الكريم بأن اليد اليمنى. وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور شنول دان،
تشكر ديوروز شنول دان،
المحاضرة الشيقة، خامس المتحدثين والدكتور صالح عسكر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والإعجاز بكلية العلوم الإسلامية جامعة الأثنية بالجزائر، وموضوع بحثه والإيمان ضمان، الإيمان ضمان لحفظ الحقوق في الإسلام، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الشكر لهذه الهيئة المباركة ولمركز البحوث الإسلامية وللجمهورية التركية التي جمعت هذه الوفود المباركة من كل فج عميق على مائدة القرآن والسنة والعلم، والسلام عليكم أنتم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد تقديما لبحثي أقول فإني لم أزل منذ 25 سنة أتتبع بحوث الإعجاز العلمي حتى حفظت أكثرها عن ظهر قلب، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن أطرح هذا البحث على مؤتمركم هذا، محاولا التركيز على معجزة في اعتقادي هي من أهم المعجزات العلمية أو المعجزات القرآنية التي يجب أن ندلل عليها بالعلم، من أهم المعجزات الحسية المشاهدة للقرآن الكريم. وقد نظرت في حالنا ونحن نعرض بحوث الإعجاز العلمي، فإذا نحن كرجل بين قوم في ظلمة وبيده مصباح يضيء ويسطع قد أطفأه، ثم هو يقول للناس هذا المصباح يهديكم وينير طريقكم، انظروا إلى جماله، انظروا إلى روعة صنعه، انظروا إلى ألوانه، انظروا انظروا انظروا انظروا، وكان يكفيه أن يقول أو ألا يقول، كان يكفيه أن يضغط على الزر فيسطع نوره لتنبهر الأعين فتسكت الألسن. قلت إن أعظم معجزة للقرآن الكريم قدرته على حل مشكلات الناس أفرادا وجماعات. طبعا ما رأيت في هذا الصباح شيء أثلج صدري، رأيت بحوثا تنطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبة السوداء لتطرح علاجا لأمراض جسدية، علاجا لأمراض جسدية انطلاقا من الحبة السوداء التي تكون تكلفتها خفيفة على الفقراء من المسلمين وغيرهم، ثم هي تبرهن على صدق القرآن الكريم وتصف للناس شفاء في نفس الوقت. قلت الوقوف عند هذا الحد ظلم للقرآن الكريم وظلم للسنة وظلم لأنفسنا، فالقرآن الكريم من المفترض أن يعالج كل مشاكل الناس، ونحن نحتاج إلى التدليل على ذلك علميا فقط. وقصر الأمر على مجرد علاج الأبدان ليس صحيحا، القرآن الكريم قادر على أن يعالج مشكلات الناس وأمراضهم، ومن بينها أمراض أخطر، هناك في جانب البكتيريا المسببة للمرض هناك بكتيريا مسببة لأمراض ذات نظر أو ذات يعني بعد آخر، وقد أخذت مثالا على ذلك مسألة الجرائم. الناس الآن يعانون على المستوى العالمي من مسألة انتشار الجرائم ومن انتشار اللا أمن، هذه البكتيريا التي تمرض الناس اليوم، البكتريم أو المضاد الحيوي أو البنسلين الموجود لهذا هو القانون، والقانونيون يقولون
أن القاعدة القانونية أقوى من القاعدة الدينية، لأن مبدأ الإلزام في القاعدة القانونية مبدأ يعتمد العقاب الدنيوي، بينما القواعد الدينية كما يقولون هم يجمعون القاعدة الدينية الإسلامية مع المسيحية مع غيرها من الأديان، يقولون تتضمن إلزاما أخروي، ولذلك القاعدة القانونية أقوى وأقدر على علاج مشكلات الناس. وأما الأمر الديني فذلك لا يمكن أن يرقى إلى معالجة مشاكل الناس. هذه أنواع الجزاءات أمامكم التي يملكها القانون الوضعي. حتى نجيب على هذه المسألة، أخذنا نتائج تطبيق القانون في الدولة رقم واحد في العالم في الولايات المتحدة. طبعا الأرقام التي تظهر أمامكم، 159 مليون جريمة وقعت ضد الأمريكيين خلال 12 سنة أو 13 سنة. عندكم أكثر من 570 ألف من خريجي السجون يطلقون في كل عام. مسألة السياقة في حالة سكر هذه وما تؤدي، هذا الأرقام مأخوذة من إحصاءات أمريكية، من إحصاءات أمريكية. طبعا هناك نتائج تتفوق على نتائج الحروب، وهناك تكاليف تفوق تكاليف الحروب. طبعا هذا ما يمكن أن يجاب الآن، هذه العينة التي يستعملها الأطباء، العينة التي يراقبون بها المرض وتأثير العلاج القانوني. الآن طرحنا سؤالا، هل يمكن أن يكون التشريع الإسلامي حلا؟ نطرح هذا السؤال من باب علمي. نحن الآن نتحاور مع الناس تحاورا علميا، هم يقولون أن الإلزام عندكم متعلق بالآخرة ولذلك لا يمكن أن تعالجوا مشاكل الناس. انطلقنا من حديث نحفظه جميعا، والفقهاء يقولون أن عليه أحد ثلاث أحاديث عليها مدار الإسلام، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه إن الحلال بين وإن الحرام بين، وفيه فمن اتقى الشبهات فضلا عن ترك الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث يتضمن إذا تأملناه من هذا الناحية ثلاثة أنواع من الإلزام يتضمنها القرآن الكريم والسنة، يتضمنها الإسلام. الإنسان حتى يقع في الجريمة في الإسلام، الجريمة طبعا نحن نقول الجريمة لأنها بالنظر إليها كعلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى هي معصية، بالنظر إليها وهذا البعد الذي لا يوجد إلا في الإسلام، بالنظر إليها على أنها نظام عام، على أنها نظام عام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الحكم الشرعي فوق كونه التزاما شخصيا، صار هو قانون الأمة. قانون الأمة يعني الذي يخرق مسألة شرب الخمر، لا يقع في المعصية فقط ولكنه يخرق النظام العام للأمة. حتى يتجاوز الإنسان، حتى يقع في الجريمة يجب أن يقفز على ثلاثة حواجز. الحاجز الأول هو الحاجز الديني، بعد أن يقفز على الحاجز الديني يجب أن يقفز حاجزا آخر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فقد استبرأ لعرضه، لدينه وعرضه يعني سمعته. ثم بعد أن يقفز الحاجز الأول والحاجز الثاني يواجهه عند ذلك الحاجز الذي لا يوجد إلا في النظم القانونية، وهو حاجز العقاب الذي عبر عنه عثمان رضي الله عنه، وهو من على حيائه وطيبة نفسه رضي الله عنه، يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تفسيرا نقول إن الله يزع بالسلطان من لم يزعه القرآن أو من لم يزع بالقرآن. نبدأ بالحاجز الإيماني. قلنا يملك القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية وجها فريدا من وجوه الإلزام، وهو سلطة حمل الإنسان على التزام القانون، على التزام النظام العام خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل في كل المسلمين. من المعجزات أن المسلمون اليوم يعيشون في مجتمعات مختلفة ودول مختلفة. بعض هذه الدول لا تصنف الخمر مثلا على أنها جريمة، ولكن المسلم لا يقع، أو آلاف المسلمين، ملايين المسلمين لا يقعون فيها خوفا من الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو الأصل في كل مسلم. الأصل أنه 80% من المسلمين يردهم هذا الحاجز، حاجز الخوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمنون لا يقعون في هذه الفواحش رغم أنها أو جزء منها على الأقل تعتبر جرائم، ولذلك تجد الغربي يتعجب حين يجد شابا مسلما لا يفكر حتى في مجرد التدخين. حتى البلاد الإسلامية لا تجرم بعض هذه الأشياء التي تعد فواحش، ولكن المسلمين لا يقعون فيها. بعض هذه التشريعات التي شرعها الإسلام لا يمكن أن تفرض في أي نظام وفي أي قانون. وقد أخذنا مثلا مسألة العلاقة الزوجية في عمومها، مشاكل أسرية، من الشرطي أو الهيئة القضائية أو أي، ما هي الهيئة التي يمكن أن تراقب علاقة الزوج مع زوجته في كل لحظة وفي كل حين؟ هناك أبلغ من هذا. الرجل إذا طلق زوجته ثم أمسكها بقصد الإضرار بهذه مسألة نفسية لا يمكن أن يطلع عليها أحد. الله سبحانه وتعالى يقول وإن طلق ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا القانون، هذا الحكم الشرعي، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طبعا هذه الأشياء، هذه الوصايا هي التي تمثل قيمة هذا الحاجز الأول في القانون الإسلامي. طبعا أيضا إذا قلنا أن الإلزام في القوانين غير الإسلامية ناشئ عن الخوف من العقاب، فالإلزام في التشريع الإسلامي غير ناشئ عن العقاب فقط. عندنا في مقابل العقاب عندنا الجزاء، وعندنا الوعد الحسن، عندنا أحيانا ترغيب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الآية تنبهه على أن هذا خير له، الآية تنبهه على أن الأمر، على أن الجريمة التي قد يوقعها أو الضرر التي قد يقع على غيره إذا نشره في المجتمع قد يعود عليه. وإذا حضر في آية الميراث هناك أمور تطلعون عليها بعد ذلك في تفاصيل البحث، الإقناع بفائدة الالتزام للإنسان لنفسه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الإقناع بفائدة الالتزام لعموم الناس، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، التنبيه على مآلات الفعل الفاسد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، اعدل في ذرية غيرك فإذا ظلمت قد يقع الظلم على ذريتك من بعدك. تنبه لمثل هذه المسألة، وهذا يفوق مسألة التخويف والعقاب فقط، تهويل الجرم والتنبيه عليه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أرجو من الإخوة أن ينبهوني إذا أسرعت من أجل الترجمة. انتشار المعرفة الواسعة بأحكام التشريع الإسلامي، بعض الأميين يعرفون عن أحكام الميراث ما لا يعرف القضاة والمختصون في القانون في القوانين الأخرى عنه، لأنهم يسمعونه يتلى في المنابر ويقرؤونه يعني في التلاوات العادية وهو متداول في ثقافتهم. طبعا نتحدث عن النوع الثاني من العقاب، الحاجز الثاني أسميناه الحاجز الأدبي والاجتماعي. الحاجز الأدبي والاجتماعي هذا هو أن الإنسان إذا قفز حاجز الخوف من الله سبحانه وتعالى يواجهه بعد ذلك حاجز أن يكون نشازا في المجتمع الإسلامي، وهذا خلافا لمسألة الرياء. ليس المقصود الرياء، ليس المقصود ترك الرياء، وليس المقصود من تغيير المنكر أن لا يشرب الإنسان الخمر سرا، ولكن أن لا يخرق النظام العام. ولذلك الذي يخرق القانون الإسلامي يحس بأنه هناك إلزام اجتماعي، الاجتماع قد يؤدي إلى إسقاط شهادته، مثل مسألة القذف مثلا، قد هذا الأمر ينشأ بصورة آلية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم أن يغير منكرا رآه على الأقل بقلبه، لا يعطيه الموافقة ولا يصادق عليه أبدا ولا يقبله طبعا، وفي صورة لا تضاهى. أحيانا يوجد شيء خارق في النظام الإسلامي، وظيفة القاضي تعطى لشخصين من الأسرة ليفرق بين الزوجين أو يصلح بينهما، هما ليس قاضيين ولكن تعطى لهما سلطة القاضي لأنهم الأقدر على الاطلاع على المسائل الأسرية وعلى الأمور التي قد لا يطلع عليها الزوجان غير رجل من الأسرة. يبقى الحاجز الأخير هو الحاجز العقابي القانوني، والحاجز العقابي القانوني هذا إذا كان تجاوز الإنسان الحاجزين الأولين يبقى بعد ذلك نسبة من الناس لا يردها إلا الخوف من العقاب الدنيوي، وهذا الذي يتطابق فيه فقط القانون الوضعي مع القانون الإسلامي. فوق هذا القانون الإسلامي لا يعتمد نظام العقاب فقط ونظام الردع، ولكنه يعتمد إجراءات احترازية. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك ما لا محالة. تسمية زنا العينين زنا تنبيه إلى قطع المقدمة قبل أن تصل إلى النتيجة، هذا تنبيه على الطب الوقائي الذي كان طب الوقائي في الجرائم، طبعا الطب الوقائي الذي كان يتحدث عنه الإخوة. بعد ذلك الإسلام يقتل المناخ الذي يساعد على نشوء الجرائم ويضع ضوابط تمنع من تشكلها. ولذلك هناك كلمة يقولها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. الإنسان يخرق قانون المرور في المرة الأولى، في المرة الثانية ما كان شرطي يعاقبه، في المرة الثالثة، في المرة الرابعة، يوم من الأيام هو يقطع ويخرق الاتجاه الممنوع، تأتي شاحنة فتقتله وتقلب سيارته فتقضي عليه. هذا ما يحدث للناس حين يبدلون شريعة الله سبحانه وتعالى. ابقى في الأخير، نحن نحتاج الآن إلى أن نصف العلاج للناس حتى من القرآن الكريم. طبعا هذا النظام الإسلامي لا يمكن أن يقام إلا في أمة تؤمن بالله. انتهى الوقت؟ نعم، تكفي إن شاء الله دقيقة. هذا النظام الإسلامي قد يجب يحتاج إلى عقيدة حتى يطبق، ومع ذلك فنحن نقول للناس: سلموا أولا بأن هذا النظام يتفوق على أنظمتكم أولا، ثم تعالوا لتستنسخوا منه نسخا سيخرج مشوها، لن يخرج مطابقا، ولكن سيكون أحسن من قوانينكم. عليكم أن تفكروا في أن تتجاوزوا مسألة العقاب إلى مسألة التفكير في الاحتراز من الجرائم، في إعادة برمجة العقلية المسببة للجرائم، في تنظيف المناخ المسبب للجرائم. كيف تتعاملون مع المجرم بعد أن تعاقبوه، بعد أن تخرجوه من السجن؟ على الأقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 100 نفس هذا أمر أن يهاجر إلى أرض أخرى. الإنسان المجرم إذا أطلق في البيئة التي نشأ منها سيعود إلى الإجرام رغما عن نفسه. لذلك يجب أن يفكر في برامج لإعادة تأهيل المجرمين حتى من الذين لا يؤمنون بهذا الدين، قد يستفيدون منه لعلاج مشاكلهم ولو لن يستطيعوا أن يستفيدوا منه استفادة كاملة إلا أن يدخلوا من بابه، باب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور صالح على هذه المحاضرة الشيقة. الآن وقد انتهى الإخوة من تقديم بحوثهم، سيفتح باب النقاش. أولا نشكرهم جميعا على هذه البحوث القيمة وعلى التزامهم بالوقت، وكان البحث الأول بعنوان من حكم التشريع لمسائل من المواريث، والثاني كان عن كثرة حوادث الزلازل البراكين، والثالث عن الإعجاز في إيجاز أسس علم الجيولوجيا، والرابع كان عن مفهوم اليد اليمنى في القرآن الكريم، وأخيرا كان الإيمان ضمان لحفظ الحقوق في الإسلام. وسيكون الترتيب على أن نأخذ 5 أسئلة ثم يترك للإخوة الموجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها، وهكذا إلى بقدر ما يسمح لنا الوقت. فتفضلوا إخوان، من لديه أسئلة أو استفسار؟ بالتحديد من الذي توجه؟ سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احتفالية عالمية مباركة بفضل الله ثم بجهود الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله المصلح، وقد أفدنا من هذه الأبحاث التي طرحت، ولكن حتى يكتمل عقد هذه الأبحاث و ترتقي بعضها فيما سمعنا إلى مصطلح الإعجاز الذي يعنون له بهذه الهيئة المباركة العالمية التي آتت أكلها بحمد الله عز وجل. هنالك بعض الأمور تحتاج إلى أن ندقق ونعيد النظر فيها في مصطلح المعجزة من حيث اللغة، وهو مصطلح لغوي له دلالته. فمثلا في البحث الذي سمعناه في البداية من الدكتور نجيب وهو عن علم المواريث، كنا حقيقة منذ أن بدأ البحث الشيق والمهم واللطيف إلى أن انتهى ونحن نبحث عن وجه الإعجازي بمعناه المصطلح اللغوي. فإن الإعجاز له شروطه وضوابطه، بعض ما ذكر هو من باب الأشياء التي تبين دقة التشريع الإسلامي والإعجاز التشريعي له مكانته، لكننا نتمنى في مثل هذا البحث المتميز وبقية الأبحاث أيضا أن يبرز الوجه الإعجازي، فإن أن يكون الشيء لطيف وله دلالته على أن هذا الأمر متميز، أمر وكونه يكون معجز بمعنى أنه متحدى به العرب أولا ثم متحدى به البشر اليوم وإلى يوم القيامة وجه آخر، وهو الذي دائما نحاول أن ندعو إليه في الدراسات القرآنية، أن ترتبط مثل هذه الأبحاث ببيان الوجه الإعجازي. وبالأمس أيضا طرح بحث كان الحديث فيه عن موضوع التصوير، استدل الباحث ببعض المعاني اللغوية منها لي أن التصوير عفوا
لعلنا نركز على موضوع الجلسة هذا اليوم
هو مرتبط بالمصطلح
أن وضعت الرسالة
الاصطلاح
يعني فرصة للإخوان
ينبغي أن يبنى على معنى الكلمة في اللغة ودلالتها الآية في السياق القرآني. وشكرا لكم،
جزاكم الله خير، وصلت الرسالة. نعم تفضل لو سمحت، وبعدين في الصف الثالث لو سمحت. نعم
أخوكم اللواء الدكتور سعد العريفي، متخصص في مكافحة الجريمة والأمور الأمنية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلاء الجسيمة، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر للدولة المضيفة وكذلك للمملكة العربية السعودية تبنيها تحكيم الشريعة والعمل بالشريعة لمكافحة الجريمة، وأدعو أخواني دائما أن يحكموا شريعة الله سبحانه وتعالى. ما من شيء أنفع للإنسان من تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالذي خلق الإنسان هو أعلم ما يصلح أمله. أما من ناحية البحث الذي ألقاه الأخ عن مقومات الأمن في الشريعة الإسلامية، أيضا هذا هو مقومات الأمن فعلا في الإعجاز التشريعي. من أوجه الإعجاز في القرآن والسنة، وهو التشريعات التي لا يرقى إليها البشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو يعني لا يدخل محكم، شرع الله محكم، فالهوى والنقص وعدم العلم وهذه كلها لا يتصف بها الله ولا يتصف بها البشر الذين يحكمون القوانين الوضعية. مهما بلغت القوانين الوضعية لن تحفظ الأمن، لن يحفظ الأمن إلا شرع الله. فلذلك عندي أنا طبعا خبرة وبحوث وعملت في الأمن كثيرا، فتحكيم الشريعة ولله الحمد في المملكة العربية السعودية استطاع أن ابتداء أن يهيئ ذلك الإنسان الصالح. فهناك التدابير العامة لكل الناس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن نعمة من الله، هو الذي يجلبه والذي يسلبه، ولا أسباب، ومن أسبابه تحكيم شريعة الله وتربية الإيمانية للإنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا التكافل الاجتماعي، وكذلك استقرار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفتح باب التوبة وغيرها من الأمور. ثم الخطوة الثانية وهي التدابير الاحترازية وحالة وجود الخطورة الإجرامية. فلذلك الله سبحانه وتعالى دقيقة بس واحدة،
لأن في سؤال آخر من الأخوان، جزاك الله خير.
أقل من دقيقة يا شيخ. فلذلك الاحتراز من الجريمة في حالة وجود الخطورة الإجرامية، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تأتوا الزنا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم. ولذلك القربان منها يؤدي، لذلك عمل احترازات
جزاك الله خير وبارك
ثم
الله
السياسة العقابية في حالة خط الحاجز الثالث الحاجز الثاني وهو إيقاع
الله. شكرا حفظك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. آخر سؤال لو سمحت عند الأخ الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الدكتور إبراهيم إسماعيل أستاذ البلاغة القرآنية. أحترم وقتكم وأحافظ عليه. عندي تساؤل واقتراح. التساؤل فيما يتعلق ببحث الدكتور نجيب وزوجه الكريمة. ذكروا من الحكمة التي ممكن أن تلتمس أن تقديم الآباء الأبناء على الآباء لأنهم مقبلون على الدنيا والآباء مدبرون عنها. ألا يمكن أتساءل ألا يمكن إضافة حكمة ممكن أن تتلمس في بعض البحوث وهي أن الأب له عدة مصادر إن صح اقتصاديا أنهم مصادر للتوريث وهم عدة أولاد بنين وبنات أما الإبن فمهما كان حاله ليس له إلا مصدر واحد وهو الأب كان من كان ليس له إلا أب واحد يورثه. الاقتراح الذي أختم به هذه المداخلة فيما يتعلق بورقة البروفيسور بحث البروفيسور دكتور شنول دانا مشكورا عن اليد اليمنى ذكر في ثنايا البحث أن هناك ترجمة التركية وقع فيها نقص من حيث أنهم أفقدوا القارئين بالتركية فائدة عظيمة وهي تخطه بيمينك عندما قالوا أنه كان أميا فحسب. وهنا أدعو ومرت علينا في بعض الأقسام الأكاديمية العلمية مشروع أرجو من الهيئة مشكورة تبنيه وهو الترجمة البيانية لبعض المواقف الإعجاز أو للقرآن كاملا إن صح مشروعا كاملا بحيث يكون من يجيد اللغة الأخرى التركية الإنجليزية ونحوها ومعه فريق عمل ممن فتح الله عليهم في الأمور البيانية في دقة التعبير القرآني حتى يتواءم الجميع. وشكرا.
جزاك الله خير. السؤال الأخير لو سمحت من الأخ.
أنا مرحبا أنا أريد أن أطرح السؤال فيما يتعلق باليمين واليسار فإنه في السنة أن اليد اليمنى تستخدم عادة للأمور الطاهرة واليد اليسرى للأمور الخبيثة هل له سبب؟ هل هذا سبب؟
في التشويق في الحديث في الأحاديث عن استعمال يد اليمنى في الأشياء الأمور النظيفة واستعمال يد اليسرى في الأمور الوسخة وما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير. أعطي الفرصة للدكتور.
محتملا برضه أعتقد أن طبعا القيام بما فيه خير أو الأعمال الطيبة النظيفة واستعمال يد اليسرى استسمحكم في استعمال في الأمور القذرة فهذا ربما للتمييز على الحرص على النظافة لعدم الوصول الجراثيم لأننا نحن لو كنا نستعمل يد اليمنى في كل شيء مثلا نقوم في التطهير أو في بعض الأمور القذرة ربما يتعلق البكتيريا والجراثيم ثم نستعمل نفس اليد في الأكل مثلا آنذاك نحن نمرض. يعني أعتقد أنه هو فيه تمييز صحي حفاظا على طبيعتنا على أمورنا. أعتقد أن هذا هو الدقة العلمية. شكرا.
تام هذه الجلسة المباركة. لا يسعني إلا أن أشكر هيئة الإعجاز الهيئة العالمية إعجاز العلمي وكذلك الكتاب والسنة وكذلك مركز البحوث والدولة التركية وكل الحضور والإخوة المشاركين من الباحثين ولا أنسى أخي الفاضل الدكتور علاء مقرر عادل أبو العلا مقرر هذه الجلسة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وسنعود إن شاء الله في الساعة الرابعة. تفضل دكتور عبد الله.
أستاذ أحمد شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني إن شاء الله ستقام صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا للمسافرين وكذلك صلاة الظهر للمقيمين في الساعة الثانية إلا ربع يعني بعد حوالي نصف ساعة وبعدها نتوجه إلى الغداء. أما بالنسبة للأخوات فنأمل أن يتوجهن الآن مباشرة إلى الغداء. إذن سنصلي في الساعة الثانية إلا ربع والأخوات يتجهن الآن إلى الغداء.
ترجمة.
küçük bir erkek bayan farkı olacak. Şimdi öğlen namazı ikiye çeyrek kala aşağıda mescitte kılacağız diyor. Ama hanımefendiler şimdiden daha sonra biz erkekler daha sonra yemek yiyeceğiz.